درسنا اليوم في الأشياء التي يعني نبدأ في الأشياء التي يجب أن تتوفر في هذا النبي الذي جاء لنا. شيخنا تفضل هنا. نعم. حتى أراكم تقتربون. حتى أراكم تقتربون. أريد أن أراكم. فكيف نثبت نبوة مدعي النبوة؟ هناك من الأمور الأساسية الأمور المهمة في النبي أن يعطينا شيئا يثبت بفطرة الإنسان. أنت حينما تجد نفسك وتدخل إلى عمق نفسك وقلبك وهناك شخص قد ادعى شيئا، بطبيعتك بالأمر الفطري الداخلي بالشيء الفطري الداخلي أنك ماذا؟ أنه يحصل عندك حالة تريد الدليل. بطبيعة الإنسان أنه يبحث عن سبب، هكذا طبيعته. ولذلك نحن من بداية الأمر شيخنا العزيز قلنا من بداية الأمر الطفل الصغير يسأل من الذي جاء بي إلى هنا، كيف أنا جئت؟ هذه طبيعة الإنسان، فطرة الإنسان أنه يريد أن يعرف الدليل على الشيء، علة الأشياء. فأنت إذا جاءك هذا الشخص يقول أنه نبي، نقول له ما هو دليلك؟ هذا الطبيعي، فطرة الإنسان تقتضي ذلك. فبعد ذلك حينما نأتي إلى هذه المسألة نجد أن الله سبحانه وتعالى جعل ما يلبي هذه الفطرة، فإذا جاء لنا بنبي جاء معه بمعجزة، حتى بعد ذلك تطمئن النفس وتستدل بدليل على ذلك، أليس كذلك؟ جاء لنا النبي محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، فجاء لنا بمعجزة القرآن، معجزة خالدة إلى يوم القيامة. ما معنى المعجزة؟ المعجزة بالمعنى اللغوي عموما، أنت تجد نفسك أيضا تقول ما هذه المعجزة؟ يعني شيء هو خارق للعادة، هو شيء خارق لطبيعة. المفترض أننا نرى أن هذا الأمر إذا رميناه هكذا يسقط إلى الأسفل، وإذا به يصعد إلى الأعلى مثلا، فنقول هذا أمر، عليكم السلام، هذا أمر خارق للعادة، أليس كذلك؟ فهذا معناه اللغوي، هو الأمر الخارق للعادة. فلو سألنا ما هو الأمر، ما هو المعجزة عفوا، ما هي المعجزة؟ فتقول هو الأمر الخارق للعادة، هذا المعنى اللغوي. لكننا نحن لا ندرس في المعنى اللغوي، نحن ندرس نبوة وندرس شرائط النبوة وندرس هناك دعوة يدعيها. فيقال نعم، نأخذ هذا المعنى اللغوي نأخذه ونجعل فيه متممات. المعجزة المعجزة التي يأتي بها الأنبياء هي الأمر الخارق للعادة، وفيها شيء زائد، وهي أن يكون مع ادعاء النبوة، وأيضا يجب أن يكون قلنا مدعي النبوة، ويجب أن يكون مطابقا لدعوته، مطابقا لدعوته. جيد، خلينا الآن نجي إلى هذه الأمور الثلاثة. أنت حينما تقول أمر خارق للعادة، مو هكذا قلت؟ أمر خارق للعادة، وقلت شيء آخر، ماذا؟ أن يكون مطابق للدعوة أو للدعوة، أيضا لدعوة، مطابق لدعوة، ويقول أنا سوف أشق لكم القمر، يدعي. جيد، الأمر الثالث قلنا أن يكون أيضا مع ادعاء النبوة، وقضية الأخيرة ويذكرها أيضا عجز الآخرين عن مجاهرتها. إن شاء الله أتكلم عن واحدة 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 بناخذها إن شاء الله خدمتكم. هنا قال أمر خارق للعادة، يعني بطبيعة الإنسان، لذلك أنا شوية قلت يمكن هذا ما نحتاج لنا بالبينة. مولانا العزيز، أنت الآن عندك عدة أمور هنا. يقول أمر خارق للعادة، يعني العادة البشرية. في بعض الأحيان أنت يكون عندك شيء مستحيل، مستحيل البتة، وقلنا هذا الأمر المستحيل البتة عقلا، يعني مستحيل عقلا، مثل ماذا؟ مثل اجتماع النقيضين، قلنا أحسنتم، وهو معنى ذلك مستحيل، بس عقلا أدري، بس ما معناه لا أنا أبغى، ما دام أنتم شيخنا جبتوا المثال أبغاك تكمله عشان أبغى المعلومة تتحكم. أنت تقول بأنه مثل اجتماع البيضة، مثل اجتماع الدنيا في بيضة، أحسنتم، هذا هو تكملوه. يقول مع بقاء الصغير صغير، ومع بقاء الكبير كبير، فيلزم منه ماذا؟ تناقض، تضاد، صحيح؟ هذا هو. جيد، فبعد ذلك أنتم تقولون أن هذا الأمر المستحيل هو ممتنع عقلا، أليس كذلك؟ عليكم السلام، هو ممتنع عقلا. تفضل. الممتنع العقلي هذا لا تتعلق به، لا يتعلق به إعجاز. لماذا؟ لأنه هو مستحيل بذاته، مستحيل ذاتا، يقولون هو ممتنع ذاتا، ممتنع. هذا ذكرناه في بحث القدرة. جيد، بعد ذلك أنت تقول أمر خارق للعادة، يعني مو مستحيل عقلي، نقول لا، ما يصير، لأن الممتنع ذاتا ما يتعلق به قدرة أصلا، ولا يتعلق به معجز اجتماع النقيضين، حتى بالمعجزة ما يصير، لأنه هو ممتنع ذاتا. إذن ما هو الأمر الخارق للعادة؟ يقولون الأمر الخارق للعادة أي عادة الناس، عادة الناس، طبيعة الناس بأنهم لا يستطيعون. حينما نجد عليا عليه السلام وقد رفع باب خيبر، الذي باب خيبر رفعه بيده وألقاه من وراء ظهره، جيد، هذه القدرة العجيبة هذه خارقة للعادة، إذ أنه إذا أرادوا فتح ذلك الحصن كانوا يفتحونه 22 رجل فقط لأجل فتحه، هذا مو علشان يشيلوه، علشان بس يفتحوه. اليهود أكثر الناس جبنا منذ ذلك الزمان. فمولانا العزيز، هؤلاء الذين نجدهم كعلي عليه السلام الذي رفع باب خيبر، هذا أمر خارق للعادة، إذ أنه لا يوجد من يستطيع ذلك وأن يجاري ذلك. هذه طبعا الآن احنا خرجنا إلى مبحث في الإمامة، لكن أريد أرجع وأرجع إلى النبوة. النبي صلى الله عليه وآله بسبابته شق القمر، شقه نصفين، هذه معجزة. من الذي يستطيع أن يشق القمر؟ ويقال، والله العالم، يقال بأن هؤلاء الرحالون الفضائيين يقولون بأنهم وجدوا أن هناك فعلا آثار إلى هذا الشق، يقولون
يقال أن جانب الكفر
على كل حال أنا سمعت ذلك يعني. فمولانا العزيز، هذه الأمور هي تعتبر خارقة للعادة، بمعنى أنه الناس لا يوجد عندهم مثل هذه الأمور، لا يستطيعون أيضا أن يجاروها. المجاراة يعني محاكاة مثيلها، أن يصنعوا مثلها لا يستطيعون. إذن هذا الأمر الأول عرفناه، الأمر الأول عرفناه. انجي الآن إلى الأمر الثالث هناك، خلي هذا مطابق للدعوة. الأمر الثالث مع ادعاء النبوة، يعني أنت إذا أردت أن تسمي هذا نبي، تريد أن تسمي، عفوا، إذا أردت أن تسمي هذه معجزة، تريد تسميها معجزة؟ المعجزة لا تكون إلا مع نبي، المعجزة لا تكون إلا مع نبي. إذا قال أنا نبي، بعد ذلك نرى ماذا يصنع، بعد ذلك نقول هذه معجزة. إذن ماذا تقول في رفع باب خيبر؟ ماذا تقول؟ لا نسميها معجزة، لأنه ليس مع ادعاء نبوة، التفتنا. إذن ماذا نسميها؟ نسميها كرامة. إذن مولانا العزيز، أريد أفرق لك بين ثلاث قضايا. معجزة بالمعنى اللغوي هو هذا الأمر الخارق للعادة، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ جيد. فهذا ينطبق إذن على المعجزة الاصطلاحية، وهي هذه، أليس كذلك؟ المعجزة الاصطلاحية هذا كله. لو سألتك ما هي المعجزة في الاصطلاح، تقول هو الأمر الخارق للعادة مطابق للدعوة مع ادعاء النبوة وعد الآخرين عن مجاراتها، صحيح؟ صحيح. هذا هو هذا المعنى المعنى المعجزة الاصطلاحي، هذا معنى المعجز اللغوي. فالمعجزة هذه الاصطلاحية، المعجزة الاصطلاحية والكرامة مثل عملي مثل رفعي باب خيبر، هذه ينطبق عليها معجزة بالمعنى اللغوي أو لا؟ لاحظنا
حتى السحر
بالضبط بالمعنى اللغوي ينطبق، المعجزة الاصطلاحية ينطبق عليها هذا أو لا؟
كيف
ما عليه دقيقة باجي للسحر، بتكلم عنه بشكل بشكل مستقل أصلا. إيه لكن هذا بوحده المعنى اللغوي، فقط معنى لغوي جيد، بتكلم عنه إن شاء الله، إن شاء الله بتكلم عنه بكل ما تريد، مثل ما أنت قلت هذه بتكلم عنه أبتكلم شوية شوية. فلاحظنا أن الكرامة يطلق عليها هذا، المعجزة أيضا يطلق عليها هذا، فكلها أمر خوارق للعادة. زين أيضا هذا شيء خارق للعادة، هذا واحد يجيب قبعة ويطلع منها أرنب، شنو هذا؟ مو صحيح؟ فبالمعنى اللغوي ينطبق عليه، لكن المعنى الاصطلاحي لا، ما نقبل نقول هذا شيء وهذا شيء. زين، ولذلك نحن جئنا بهذه الكلمات فقط، ما هي معجزة؟ فقلنا أمر خارق للعادة، إذا لم نذكر هذه الأمور فنقع في مشكلة، هذا يدخل وهذا الذي ليس أيضا للأنبياء يدخل، مشكلة تصير عندنا. جيد؟ وإلا حتى الأولياء، أنتم جعلكم الله من الأولياء الصالحين، أيضا ربما تسخر لكم بعض الأمور، من قرب من الله سبحانه وتعالى وأخلص إلى الله سبحانه وتعالى فتحصل على يديه الكرامات. الأنبياء الأولياء الصالحين كلهم بالضبط بالضبط، هذه من ضمن الكرامات طبعا طبعا. إن شاء الله بنجي لمباحث الإمامة وبتكون عندنا جنب كلام في هذا، مثل ما تتفضلوا هي أيضا تقوي هذا الجانب، هي تقوي هذا الجانب. نعم الحمد لله رب العالمين على النعمة، نعمة الولاية. فمولانا العزيز الآن جينا إلى ادعاء النبوة، نأتي انتهينا منها مع ادعاء النبوة، هذا أمر خارق للعادة مع ادعاء النبوة، وقلنا إذا ما في دعوة إلى النبوة هذه ما نسميها معجزة، إذا لم يكن عندنا ادعاء للنبوة هل نسميها معجزة؟ ماذا نسميها؟ ربما كرامة مثلا إذا كان من الأولياء والصالحين. مطابق للدعوة، هذا مولانا أنتم تسمعون أن فلان من الناس ادعى النبوة، ادعى النبوة، فبعد ذلك يتصدى له من؟ يتصدى له منكر البدع. تجدون النبي إبراهيم مثلا يقول لذاك إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، لأنه كان يدعي أنه رب، أليس كذلك؟ يقولون إلى مثلا مسيلمة، يقولون إلى مسيلمة يدعي بأنه نبي وأن عنده معجزة، فماذا يصنع؟ يريد مثلا أن يأتي بهذه المعجزة بحيث أن هذا البئر، هذا البئر، وهذا الشكل يضرب المثال، هذا البئر الذي غار ماؤه إلى الأسفل، غار الماء إلى الأسفل، فيأتي ويقول أنا سوف أجعله يعلو. بماذا؟ يقول أتمضمض فيه فقط، مضمضة ألقيها فيه ثم يرتفع الماء ويقصر. دعواه ماذا؟ هو الآن يدعي بأنه نبي، ويدعي أيضا، هذه أريدكم تركزوا عليها، ويدعي أيضا أن هذا الماء سوف يرتفع ويقصر، وإذا به يتمضمض ويغور الماء أكثر وتجذب النخل. لاحظوا، هذا كان يقول ويدعي شيئا، وإذا الأمر يحصل على خلافه. لاحظنا، ها؟ مسيلمة الكذاب، مسيلمة. فعلى كل حال يقولوا ما دام شاف النبي صوى صحابي، على كل حال لذلك نحن لا نقبل، ليس كل من رأى النبي بأنه صحابي، نعم، وإلا هناك الكثير من رأى النبي وجالس النبي، وجالس النبي. على كل حال أحسنتم، لا أنا أتكلم على نحو العموم، أتكلم على نحو العموم. هناك من اعترضوا على النبي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، ارتد الناس كلهم إلا عدة أشخاص، ربما 10 وربما 13، حتى عمار حيصة احتار، لأن الوضع غير طبيعي. أول ما توفي النبي صلى الله عليه وآله انقلبت الناس، حتى عمار حاصة حيصة صار محتار ورجع وصار في سلك علي عليه السلام. يعني ما هذا؟ شنو صحابة؟ على كل حال الإخلاص مهم، كان في عهد النبي صلى الله عليه وآله، كان مثل طلحة التي فيها آخرها تاء. على كل حال هناك مولانا العزيز أريد التركيز على بعض المعاجز بالذات، أريد أن أرجع الآن، أمر خارق للعادة، مطابق للدعوة، عرفنا ما معنى مطابق للدعوة، ها؟ متأكدين؟ مع ادعاء النبوة أيضا عرفنا، عجز الآخرين عن مجاراتها. احنا لما ذكرنا أمر خارق للعادة يعني الناس لا تستطيع أن تجاريها، لكن واحد يقول الآن شيخنا، هذا الآن نأتي على مطلبكم، مولانا العزيز نحن نجد بأن هناك من صنع الأمور الخارقة للعادة، صنع أمور خارقة للعادة، كيف؟ يقول كان ببعض العقاقير الطبية وبعض الدهانات وما إلى ذلك يرجع هذا المريض بالعمى ويبصر، من كان عنده رمد مثلا لا يبصر، لا يستطيع أن يرى شيئا، وبعد ذلك بواسطة عقاقير وغير ذلك يرجع له البصر. فأنت حينما تقول بأن النبي عيسى كان يبرئ الأكمه والأبراص، هذا أيضا الآن الطب الحديث، الآن ربما هناك بعض الأشعات الليزرية، أشعة ليزر، تعرفون أشعة ليزر؟ نعم، هذا الضوء الأحمر الذي يسلط على العين ثم يجعله يقوى، سموه ليزك هنا بعد او لي ايه. على كل حال هذا الشعاع عجيب غريب، فانه يرجع البصر بطريقه معينه ترجع البصر. مولانا العزيز هذا شيء وذاك شيء اخر الذي كان عند النبي عيسى. النبي عيسى لم يكن يصنع شيئا من هذه الامور، يعني لم يستعمل آلات، لم يتعلم، ركز على هذه، لم يتعلم الطبابة، ما تعلم. هو كان يتعلم الطبابة، سمعتم عن النبي عيسى أنه منذ كان صغيرا كان يدرس عند معلم في الطبابة؟ لم يكن. أيضا لا، الظروف الطبيعية في ذاك الوقت، الظروف الطبيعية في ذاك الوقت كان الناس يشتغلون بهذه الأمور بكثرة، إلى أنهم وصلوا إلى درجة عالية من الطبابة. فماذا يصنع النبي؟ يأتي بالشيء الذي يكون فوقهم، يأتي بالشيء الذي يكون أعلى منهم، وكله بمسحة بيده أو بدعاء، اللهم صل على محمد وآل محمد، وإذا به يبصر، اللهم صل على محمد وآل محمد بدعاء. هذا لم يكن بعلم عقاقير طبية ودهانات وغير ذلك، أليس كذلك؟ فإذا هذه تعتبر معجزة، أما تلك فهذا أمر طبيعي، تعلم وجرب ومارس الطبابة، بعد ذلك صار طبيبا ماهرا حاذقا وصنع لنا أمر نحن نجهله، نحن لا نعرفه. أما النبي عيسى فكان الأمر مختلف عنده، وكذلك الرسول صلى الله عليه وآله حينما جاء بمعجزة القرآن، المعجزة الخالدة، فيها بيان لأمور غيبية، فيها البلاغة التي لا تضاهى، بلاغة لا تضاهى. في ذاك الوقت كان الناس يتبارون، لاحظ، كان الناس يتبارون في ماذا؟ مباريات يجرونها في الأسواق في سوق عكاظ، إذا اجتمعوا وكل يلقي بالنثر ويلقي بالشعر وغير ذلك، فيقولون هذا مفوه وذاك شاعر وذاك فلان وذاك علان وذاك صاحب المعلقة. كانوا يعلقون بعض الأشعار، يعلقونها لشرفها ومكانتها عند العرب. فكانوا ماذا؟ فكانوا يتباهون بلغتهم العربية بالبلاغة طبعا. فبعد ذلك يأتي القرآن ببلاغته التي هي منقطعة النظير. من الذي عرف هذه المعجزة؟ عرف هؤلاء البلغاء القدماء، هؤلاء كانوا يقولون ما هذا إلا سحر، هذا شيء عجيب، ومحمد لم يتعلم الكتاب والقراءة. لاحظ هذا هو الكلام، كيف جاء بهذا التعبير، بهذا الإنشاء، بهذه البلاغة في القرآن وهو لم يتعلم عند كتاب ولم يتعلم القراءة والكتابة، كيف جاء بهذا؟ هذه هي المعجزة. كانوا النبي صلى الله عليه وآله كان يجلس في حلقة يقرأ على أتباعه وأصحابه القرآن، فيأتي الكفار يستمعون بالخفية، متخفين يأتون فيسمعون، وإذا بهم يسحرون من هذا الكلام، يقولون هذا كلام غير طبيعي. لاحظوا، هذا هو الميزان، هذا هو الميزان لمعرفة أن هذه معجزة أم ليست بمعجزة. لا يستطيعون مجاراته، ولذلك القرآن يتحدث في بداية الأمر يقول بسورة، بعد ذلك يقول بآية لا يستطيعون، حتى آية واحدة لا يستطيعون مثله. لاحظوا، ولذلك ما عليه إن شاء الله هالكلمة الأخيرة بس، عجز الآخرين عن مجاراتها محاكاتها وصنع مثيلها هذا غير ممكن إلى الناس. تفضل. على أن يأتوا بمثله أحسن، هذا هو الذي، هذا هو معنى التحدي. فبعد ذلك يأتي لنا كلامكم شيخنا العزيز الثاني، وهو قضية السحر. السحر خارق للعادة، غير طبيعي، ولكن ماذا؟ يأتي بتعلم ورياضة وربما ارتكاب منكرات وربما دخول في أوحال وأوساخ ونجاسات وما إلى ذلك، ويرتادون رياضات كثيرة وطويلة حتى بعد ذلك يصلون إلى هذه القدرة. فهذه بالرياضات، هذه بالتعلم جاءت. أما أنبياؤنا سلام الله على نبينا وآله وعليهم أجمعين الصلوات اللهم صل على محمد، فإنه لم يكن بماذا؟ لم يكن بتعلم، وإنما جاءت هكذا من الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل حبيبي، تفضل خدمتكم.
نظر من بعض علماء الشيعة كان عندهم يعني كرامات.
نعم.
نعم.
طبعاً الرياضات الشرعية، عندنا رياضات شرعية، ومن ضمنها أنك أنت إذا قمت إلى صلاة الليل وأنت تحب النوم، أليس هذا معناه الرياضة؟ أنت ترو، الرياضة معناها من ترويض النفس، تهذيب النفس، كسر جماح النفس، هذه هي معنى الرياضة. فأنت تقوم في ليلك الحالك وتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذه رياضة. ولكن حبيبي التفتوا إلى هذه، أرجوكم، هناك من الناس من يخطئون في كيفية رياضاتهم. بمعنى ما معنى يخطئون؟ يعني في هدفه أنه يريد أن يصل إلى الخوارق للطبيعة، يريد أنه إذا رفع يديه يستجاب، يريد أن يكون له مقام بين أهله وإخوانه، يريد أنه إذا مات يشيع له تشيع باهر ويذكرونه الناس وما إلى ذلك. إذا كان هذا هو الهدف فهذا هدف ليس لله سبحانه وتعالى، هذا هدف ليس لله. أنت لابد أن يكون هدفك، والكلام لي أيضا، لابد أن يكون الهدف أن تكون أعمالك لله. أراد أن يعطيك مكانا بين الناس، هو يريد. لم يشأ أن يعطيك مقاما عند الناس، هو يريد. أراد أن يستجيب دعائي، هو يريد. لم يشأ أن يستجيب دعائي، هو يريد. اجعل أمرك مسلما، سلم أمرك إلى الله سبحانه وتعالى، اجعل هدفك هو لا غيره. بعد ذلك إن أعطاك أعطاك، إن لم يعطك فهذا هو الصالح لك. فكم من أناس أرادوا أن تحصل لهم هذه المزايا، ربما وصل إلى الله في بداية الأمر، ولكن حينما أنعم عليه برفع دعائه ويستجاب، وإذا به يدخل له الرياء، يدخل له العجب بنفسه، يدخل له التكبر. لاحظ، ولذلك أنت لابد أن تدعو الله سبحانه وتعالى القرب منه والعصمة من أن يكون هناك هدف غير الله سبحانه وتعالى. هكذا المفترض أن يكون عند الإنسان. لا يكون في ذهنك أنك تريد أن تصنع معجزة، تريد أن يكون لك كرامات، فهذا لن يكون إلى الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت تسعى لتحصيل الكرامة لا تسعى إلى الله سبحانه وتعالى. على كل حال نسأل الله العصمة واقعا. كيف نثبت نبوة مدعي النبوة؟ عندنا 5 دقائق والباقي نكمله إلى الغد إن شاء الله. يميل كل إنسان ميلا، أحد عنده سؤال إخواني؟ حتى لا تقولوا بعد إحنا ما نخليكم تسألوا أو ما نجاوب. لا بخدمتكم. أي وقت استراحة أنا دائما أجلس أنا علشان إذا واحد عنده شيء. كيف نثبت نبوة مدعي النبوة؟ يميل كل إنسان ميلا فطريا إلى عدم الأخذ بأقوال الآخرين وادعاءاتهم إلا بدليل يثبتها ويبرهن على صحتها، وهذا أمر وجداني نجده في نفوسنا. صحيح شيخنا؟ هكذا هكذا طبيعة الإنسان، يريد الدليل. وبناء على هذا، لو ادعى إنسان النبوة والسفارة من قبل الله تعالى فما لم يقم دليلا يثبت صدقه على دعواه، كانت الدعوة فارغة ولا قيمة لها في سوق الانقياد والإذعان. ومن أهم الطرق التي تجلب اليقين بصدق مدعي النبوة إتيانه بالمعجزة، فإنها لا تدع في النفس أدنى ريب، أي شك، لا تدع في النفس أدنى شك في نبوته، ولا تبقي للإنسان مفرا عن التسليم له والانقياد إليه. وللوقوف على حقيقة ما ذكرناه لا بد لنا من البحث في جهتين: الجهة الأولى تعريف المعجزة وبيان حدودها، الجهة الثانية بيان وجه دلالة المعجزة على صدق المدعى، على صدق المدعي. وإليك فيما يلي البحث في كل منهما إن شاء الله. هذه بعد الجهة الثانية غدا نتكلم عنها بصورة أوضح إن شاء الله، لأن عندنا التطبيق كثير. الجهة الأولى تعريف المعجزة. المعجزة في اللغة هي كل أمر خارق للعادة يعجز الناس عن الإتيان بمثله، ولكن مرادنا من المعجزة في باب النبوة معنى أخص من ذلك، وهو ما يكون دالا على نبوة الآتي بها، وأن الله تعالى أرسله إلى الناس. وعلى هذا نعرف المعجزة بأنها أمر خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة، أي ادعاء النبوة، مع المطابقة لهذه الدعوة وعجز الغير عن الإتيان بمثله، أي العجز عن مجاراة هذا الأمر. وإليك بيان القيود الواردة في التعريف. المعجزة خارقة للعادة، الأمور المستحيلة على قسمين: مستحيلة عقلا، مستحيلة عقلا كاجتماع النقيضين، ومستحيلة عادة عادة كطلوع الشمس من مغربها، لكنها ليست مستحيلة. الله سبحانه وتعالى يقلب الكون ويجعلها تتحرك بالجهة الأخرى، ليس كذلك؟ وليس متعلق الإعجاز القسم الأول، يعني الشيء الذي يتعلق به الإعجاز ليس القسم الأول لاستحالته بالذات وعدم قابليته لتعلق القدرة به كما سبق، وإنما متعلق الإعجاز القسم الثاني. فإن المعجزات أمور مستحيلة في العادة وليست مستحيلة في العقل، وليست مستحيلة في العقل. وإليك هذين المثالين توضيحا لذلك. يعتبر العمى وفقدان البصر أحد الأمراض المستعصية التي يعسر علاجها، وقد سعى الإنسان قديما وحديثا إلى الاستدواء من هذا المرض في بعض حالاته، فاعتمد طرقا مختلفة كانت فيما مضى بدائية تستخدم فيها الأعشاب الطبية وبعض المراهم والعقاقير، ثم ترقت لتصل إلى حدود العمليات الجراحية الدقيقة التي تستخدم فيها الأشعة وتزال بها أنسجة فاسدة من العين وتستبدل بأخرى سليمة، وكل أحسنتم مثل زرع القرنيات الآن، وكل عمليات العلاج هذه بل وما سيصل إليه الإنسان بتطور التقنية تخضع لعوامل لا يمكن تجاوزها، تخضع لعوامل، هذه الطبابة تخضع لعوامل، القوانين الطبيعية البيولوجية علم الأحياء والسايكولوجية النفس والفيزيولوجية وغيرها، نعم يعني الفيزياء الحيوية التي تتحكم بالبدن، أعضائه وأجهزته وأعصابه وخلاياه وأنسجته، هذه قوانين طبيعية، ومنها لزوم الاستفادة من أدوات وتجهيزات مادية أثناء عمليات العلاج، سواء أكانت من جنس الأقراص، هذا القرص حبوب يعني، أو المراهم ونحوها، أم من جنس وسائل المعاينة، يعني هذا مثل المجهر هذا، ها؟ والجراحة التي يباشر بها الطبيب المعالج العضو المريض، وهي تزداد دقة بمرور الزمان، وكل هذه الأمور وغيرها يمكن التعبير عنها بالسنن الطبيعية، وإن شئت قلت العادة، هذه أمور عادية طبيعية التي يجل الكون عليها. فلو فرضنا أنه تم إبراء أعمى بواسطة الإيحاءات النفسية أو بالمواد المشعة مثل الليز، هذا الليزر مثلا، لم يكن هذا الإبراء خارقا للعادة، لأنه قائم على التجارب والأدوات المادية جار على وفق القوانين الطبيعية التي ذكرنا بعضها. وأما أن يتم إبراء هذا المرض بمجرد الدعاء ومن دون مراعاة لشيء من تلك السنن الطبيعية فهو أمر مستحيل في العادة، وإذا اتفق حصوله كان أمرا خارقا للعادة الجارية في الطب والحاكمة على عمليات التداوي، ومثل هذا الأمر يسمى ماذا؟ يسمى معجزة. وياي لو منتو وياي، ترى إذا منتو وياي خلاص نقول خلي لبكرة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
تفضل.